إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فمضى من علم وأتى من لا يعلم، فكنا ممن خمل ذكره وصوته وصيته. ضرورة أن يؤرخ الإنسان للأحداث وأن يدون التاريخ والحقائق ضرورة مهمة للحفاظ على أصالة الشعوب. نفتقر إلى هذا المعنى نحن، لأنه في كثير من الأحيان أكو عندنا مساحة فارغة بين ما وصل إلينا من معلومات وبين واقع ما حدث. الآن بالنتيجة إذا تجي وتسأل المواطن البحريني يقال أن العروبة وهبت لك منة وفضلا، وأن الإسلام جيء به إليك، فهل هذا صحيح؟ من الذي دون هذه المعلومات؟ من الذي أراد أن يغير وقائع التاريخ والأحداث ومعالم البلد؟ من المفترض أن أجيالنا تقف على حقيقة الأمر. عندما ندرس في تاريخ البحرين الكبرى ما نتحدث عن خصوص هذه الجزيرة فقط، وإنما تمتد إلى من الإحساء وهجر والقطيف وصولا إلى هذه الجزيرة انتهاء ببحر عمان وحدود البصرة. هذه كلها البحرين الكبرى. هذه المساحة المترامية الأطراف كانت غنية بالثروات، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، ما يعبر عنه الحزام الأخضر كان يغطي أكثر مساحات هذه الأرض، أرض المليون نخلة. إحنا سمعنا هذا حتى في أغانيهم، يعني أم المليون نخلة، مليون مو بالعدد القليل يعني. وبالتالي من الضرورة بمكان أن تصبح هذه المساحة مطمعا للدول العظمى آنذاك. والدولة الفارسية على اعتبار أنه الذي يحول بينها وبين البحرين هو فقط حوض الخليج، ولذلك وجدت نفسها من السهولة بمكان أن تأتي وتسيطر على البلد. ولكن لحكمة الفرس لم يولوا عليها من قبلهم أحد، وإنما جعلوا الوالي هو المنذر بن ساوى العبدي، وكان من أهل المنطقة نفسها. يقول لك أنا واضع يدي على البلد وخيراته وثرواته، شي مني من يحكم، أهم شيء أنه يدين لي بالولاء. وبالفعل بقيت هكذا إلى السنة السادسة للهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ يبعث بكتبه إلى الزعماء الحبشة، الروم، الفرس، ومنها بعث العلاء بن الحضرمي إلى وين؟ إلى المدينة، إلى البحرين، فالتقى مع المنذر بن ساوى وأعطاه كتاب رسول الله. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المنذر بن ساوى: أما بعد، فإن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك هو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، له ذمة الله ورسوله، من أحب ذلك من المجوس فهو آمن، ومن أبى فعليه الجزية. فقط أريد أشير إلى المعنى، هل كانت قبل البحرين، قبل الإسلام، على الشرك، يعني أصنام تعبد أو ثان تعبد، أو كانت على المجوسية والنصرانية واليهودية؟ وهذا ما سيشير إليه المنذر ابن ساوى في كتابه لرسول الله صلى الله عليه وآله. ونستدل على ذلك أيضا من خلال وجود معالم في البحرين إلى الآن تدل على امتداد أهل هذا البلد إلى دين النصرانية. اسم الدير من وين جاي؟ الدير هو مكان يطلق إلى الآن، مسجد الراهب موجود زين في الدير. الدير هو المكان المخصص للعبادة للعباد من النصارى. قلاضي من وين؟ قلاضي سميها قلالي، أو هم يسمونها قلاضي. المهم أنه مأخوذة من القلة، والقلة هو المكان الذي يتعبد فيه الراهب أو الناسك. بعد أزيدك من الشعر بيت: النصرانية التي كان عليها أهل البحرين ليست هي المحرفة التي تؤمن بالثالوث، الروح وروح القدس وابن الله كذا، لا، وإنما كانت على أصول النصرانية الممتدة من عيسى الصحيحة. وبالفعل وصل هذا الكتاب المنذر بن ساوى، مضى به إلى بني عبد القيس. لما نقول بني ربيعة، لاحظوا هذا العنوان أريد أطلقه، بني ربيعة ينقسمون إلى قسمين: بكر بن وائل وبني عبد القيس. سكان أهل هذه المنطقة ينقسمون إلى هذا القسمين، ولذلك لاحظ، بتلاحظ بعدين في معارك أمير المؤمنين، نعم، جعله على بني ربيعة أو بني بكر بن وائل أو بني عبد القيس، كلها راجعة إلى أهل هذا البلد. المهم، المنذر ابن ساوى جاء وعرض الكتاب على بني عبد القيس وبكر بن وائل اللي هم تجمعهم عنوان ربيعة، وما كان يحتاج إلى فترة طويلة حتى يستمع الرد، وإنما أجابوه بسرعة واختاروا الإسلام كدين طواعية ومن غير إجبار. سارع المنذر ابن ساوى وكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله، جاء فيه: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل هجر، فمنهم من أحب الإسلام ودخل فيه، ومنهم من كرهه، طبعا هم أقلية الذين كرهوا، وبأرضي مجوس ويهود. ليش؟ لأن المنذر بن ساوى كان على النصرانية، والنصارى كلهم أذعنوا للإسلام اختيارا، بقي شيء من المجوس جاءوا من سواحل إيران، وأيضا مجموعة من اليهود وهم أقلية. فأحدث لي يا رسول الله في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله هذا الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المنذر بن ساوى: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأنه من ينصح فلنفسه،
ومن يطع رسلي فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وأن رسلي قد أثنوا عليك خيرا.
ترى أهل البحرين على الطيبة ودماثة الخلق، مو أمر جديد وعارض على أخلاقياتهم. ولذلك العلاء بن الحضرمي يوم اللي أرسل كتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله أطلعه على طيبة أهل هذا البلد ودماثتهم، وأنهم أناس لهم من الأخلاق والطيبة ما يجذب الآخرين. ولذلك يأكد للنبي: وأن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، ومن أقام على مجوسيته فعليه الجزية. مو مثل داعش، إما أن تسلم وإما أن لا تسلم. سنة رسول الله ورطوق طريقة النبي صلى الله عليه وآله في التعامل. وهذا بعد هم يدلنا على أن أهل البحرين كانوا على التوحيد، لأنه رسول الله يوم اللي يروح لمشركين قتل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بس فيما يتعلق بالبحرين قال: من أسلموا فلهم ما تحت أيديهم، ومن لم يسلموا فعليهم أن يدفعوا الجزية. وهذا دليل على أنهم كانوا من أتباع الديانات السماوية الأخرى. بعد هنا أرسل النبي صلى الله عليه وآله أبان ابن سعيد ابن العاص. يا إخوة، إحنا في حاجة بالفعل أن نقرأ التاريخ، تمر علينا نماذج من النوع. سعيد ابن العاص هو ألد أعداء رسول الله. سعيد ابن العاص ابن وائل، جد يعني العاص ابن وائل، أعتى عتاة قريش، ومع ذلك يكون له 3 من الأولاد هم من أخلص شيعة علي ومناصره، ومنهم أبان هذا أرسله إلى البحرين. هناك خلاف بين المؤرخين، هل كان أبان ابن سعيد بن العاص بديلا عن اللي هو المنذر ابن ساوى، أو كان معينا له على مهامه؟ شيء طبيعي، أبان ابن سعيد يمتلك سعة في معلوماته الفقهية والدينية. زين، المنذر ابن ساوى رجل طيب ومؤمن وآمن سريعا، لكن لا خبرة له في أحكام الإسلام، فيحتاج أن يكون معه من يعينه. البعض المؤرخين يقول لا، كان بديلا، لأنه أضيف إليهم أيضا العلاء الحضرمي ليكون أيضا واليا على البحرين، فبالتأكيد مو من اللائق ولا من الطبيعي أن يعزل المنذر ابن ساوى من جميع مهامه، وإما إنما يترك العلاء ابن الحضرمي وأبان ابن سعيد ليعيناه على مهامه. أو أنه البحرين كما قلت لك مترامية الأطراف، إلى بحر عمان، إلى حدود البصرة، إلى القطيف، إلى الإحساء، هذه شي ديرها يحتاج إليها أكثر من أمير حتى تدار على أحسن ما يكون. طيب، بعد ذلك نأتي إلى مجيء أهل البحرين إلى النبي صلى الله عليه وآله. أكو عام يسمونه عام الوفود. عام الوفود كل قبيلة، كل بلد شكلوا لهم وفدا وذهبوا إلى المدينة ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله حتى يجددوا عهده. وبالفعل أهل البحرين تحركوا، وعلى رأسهم نعم كبراؤهم، وجاءوا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ هالتفاصيل حتى تعرف من أين أصولك، هل تفضل عليك بالعروبة والإسلام أم أنك ابن بجدتها؟ هذه أصولك، وهؤلاء هم أجدادك، وأنت اليوم مؤمن ومسلم ببركة جهود هؤلاء ممن سلف من أجدادنا وآبائنا. ما أحد يمن علينا لا بالعروبة ولا بالإسلام، ولا أحد يتفضل علينا بأن فتح البحرين. البحرين دخلت إلى الإسلام اختيارا طواعية. لاحظوا كيف رسول الله يستقبل أهل البحرين من بني ربيعة وبكر بن وائل وعبد القيس. سألهم ممن القوم؟ فقالوا من ربيعة.
فقال مرحبا بقوم غير خزايا ولا نادمين، تقديرا لهم في أن دخلوا الإسلام طواعية وما كلفوا النبي أي جهد، على قولتهم مسج واحد وجو، لا ناقشوا ولا طولوا، بالفعل سريعا دخلوا هكذا إلى الإسلام. ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أيضا يذكر هذا المعنى، يقول كانت لعبد القيس وفادتان، إحداهما في عام الوفود والأخرى عندما قال لأصحابه سيطلع عليكم ركب هم خير أهل المشرق. شوف تقدير النبي إلى أهل البحرين. فكان أن طلع عليهم وفد عبد القيس، هاي في سنة، وفي الثانية في كان في عام الوفود. كتاب النميري، النميري في تاريخ المدينة يقول أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله يقدر أهل البحرين ويشبههم بالأنصار ويقول يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء بكم شعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. شوف الفارق شلون، أكو ناس رأوا النبي ورأوا الكرامات والمعاجز والخوارق والقرآن والنبي كلمهم مشافهة، ومع ذلك أصروا على الجحود والكفر حتى قتلوا، بينما أنت رسالة واحدة إجت يحملها العلاء بن الحضرمي، أسلم كل من على هذه الأرض إلا القليل. هذا قدر النبي صلى الله عليه وآله. نتحدث الآن عن مسجد جواثة. مسجد جواثة مسجد موجود إلى الآن في الإحساء إلى جانب قلعة جواثة. هذا المسجد أول جمعة أقيمت في المدينة وثاني جمعة أقيمت في البحرين، وفي ذلك المكان في مسجد جواثة. طبعا إلى الآن موجود، أنا سألت أحد الأخوة الإحسائيين عنه قال بالفعل بقى منه محرابه وكم جدار آيل إلى السقوط، وصارت تحركات من السنة والشيعة لبنائه، وتدري دول عقدتهم من الآثار، زين عقدة بعد ما يحلها الحلال يعني، وإلا السعودية اللي تبني مساجد في كل دول العالم تعجز أن تحفظ هذا التراث وهذا المعلم الإسلامي. لماذا سمي جواثة؟ جواثة قيل لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر ببنائه أمرهم أن يبنوه حيث تجثو الناقة، فجثت في هذا المكان وسمي بهذه المناسبة. البعض الآخر يقول لا، القلعة التي كانت لبني عبد القيس اسمها قلعة جواثة، يعني المنطقة تسمى بهذا الاسم فسمي المسجد بهذه المناسبة. نجي بعدين على أنه أبو هريرة هل حكم البحرين؟ جاوبني. لا حكم. أهل البحرين طبعا في البداية أبو هريرة جاء إلى البحرين برفقة العلاء بن الحضرمي وبوظيفة مؤذن فقط لا غير، وبقي إلى أيام الخليفة الثاني فولاه عمر على البحرين مع آخر إلى أن عزله. ذاك الأول شرب الخمر فشهدت عليه زوجته فجلده الخليفة الثاني. أما أبو هريرة يقولون أدمى ظهره بالدرة وأخذ منه 10,000. شوية قلت شنو؟ سرق أموال بالفعل. ليثير استغراب بعض المؤرخين أن من أين هذا الكم الهائل من الروايات التي تروى عنه، مع أنه أسلم وبقي 9 أشهر مع النبي صلى الله عليه وآله لا أكثر، 3/4 روايات ما يرويها علي بن أبي طالب اللي عاش ويا النبي منذ نعومة أظفاره إلى أن توفي، حتى 50% ما يجي. فمن وين اجت هالروايات مع انك عشت مع النبي سنه وتسعه اشهر فقط؟ زين. ولذلك يقول علي سلام الله عليه: ما رايت اكذب على رسول الله من هؤلاء الثلاثه، ابو هريره الدوسي وكعب بن الاحبار ووهب بن منبه، شغلهم معاويه. ولذلك شوف الالاف المؤلفه من الروايات التي تروى عنه. طيب، في أيام أمير المؤمنين، هذا سؤال لابد من الإجابة عليه، هل ارتد أهل البحرين؟ بعض المؤرخين يتحدث عن ردة أهل البحرين في أيام أبي بكر وبعد وفاة رسول الله. بالعقل تنأخذ هالشكل، يعني لداخل الإسلام مجبر وتحت نير السيوف يتوقع منه أن يرتد، لكن من دخل الإسلام طواعية، ما الذي يجبره على الردة؟ ما الذي يحيله إلى الردة يعني؟ فغير متوقع. فما عنوان هذه الردة؟ في الواقع أهل البحرين رفضوا أن يبايعوا الخليفة الأول، وما ووقفوا مواقف علي لما قال علي: فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس، أمسكت يدي عن ما بايعت. فتبعه أهل البحرين في مواقفه. انت احنا ويا علي بن أبي طالب من أول الخط، هذه مو أمور عارضة علينا. فلما أمسك علي عن البيعة أمسك أهل البحرين عن بيعة الخليفة الأول. ولذلك في زمان أمير المؤمنين لما ولي الخلافة وضع على البحرين عمر بن أبي مسلمة، هذا ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. شوف شلون كان يقدره النبي وشلون كان يحبه محبة عظيمة. لما ولاه على البحرين لم تطل ولايته. رأسا لما أراد يطلع إلى معركة صفين أرسل إليه قال له: فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة أمر الدين إن شاء الله. وبالفعل فارق البحرين ومضى يقاتل مع أمير المؤمنين في معركة صفين. ولا غرابة، هذا أمه أم سلمة، إحنا نعتبر أم سلمة تلي خديجة في فضلها، يعني أول زوجة من زوجات النبي هي خديجة وتليها أم سلمة، وهي موضع أسرار أمير المؤمنين، بل وبقيت تدافع عن علي إلى آخر نفس. لها كتاب أرسلته إلى عائشة عندما أرادت أن تخرج إلى حرب علي تلومها وتعاتبها وتذكرها بكلاب الحوأب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: إياك أن تكوني هي. أم سلمة في ميلها لعلي سلام الله عليه كانت تروج لحديث الغدير، وسيأتينا الكلام حول زيد بن صوحان وكيف كان يستند إلى رواية أم سلمة في التعرف على حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. رايح يجي التفصيل إن شاء الله. طبعا فمن الطبيعي أن يكون مع علي صلوات الله وسلامه عليه. ناصر العبديون أمير المؤمنين في مواقفه المختلفة، وفي يوم الجمل وفي يوم صفين وفي يوم النهروان كان لهم حضورهم، يعني يكفيك في يوم صفين في يوم الجمل 4000 مقاتل فقط من بني ربيعة وعبد القيس. أمير المؤمنين كان يوزع المعارك تقسيمات الجيش على حسب القبائل، لما يجوا مجموعة من بني أسد يجعل عليهم مسؤولا من بني أسد، لما يكون المجموعة من بني عبد القيس وربيعة وبكر بن وائل يجعل عليهم عبديا، لأنه منهم وهو أعرف بهم وهو أعرف بالتصرف معهم، ولذلك يدير المعارك على هذا الأساس. عندما جاء في معركة الجمل، كان منهم أمية بن الأصم فارس عبد القيس، هذا الذي كان يحرض الناس على القتال ويقول: معاشر عبد القيس، موتوا على التي تسر عليا، واحذروا سبة الغدر، ولا ترهبوا في الله لومة لائم، وموتوا كراما فهو أشرف للذكر. حرضهم على القتال مع علي سلام الله عليه. في صفين أيضا كان لربيعة حضورها، وكان منهم ابن الأشج على رأس جيش هجر. اسمع كلمة أمير المؤمنين، والله الواحد يشعر بالغبطة والارتياح عن ذولا أجدادنا، ذولا أصولنا التي لم تد إليها. شو أمير المؤمنين ماذا يقول فيهم؟ أنتم درعي ورمحي، أنتم أنصاري ومجيب دعوتي، ومن أوثق حي في العرب في نفسي. شلون كان أمير المؤمنين يحب أهل البحرين؟ هناك حيان من أحياء العرب، همدان في اليمن وبني عبد القيس في البحرين، كان يحبهم ويقول لهم: أنتم من أوثق حي في العرب في نفسي. في يوم صفين كان حامل تراية ربيعة هو الحضين بن منذر، يسمونه أبو ساسان. لاحظوا، أمير المؤمنين سلام الله عليه صار ينشد أشعار فيهم، قال: لنا الراية الحمراء يخفق ظلها، إذا قيل قدمها الحضين تقدم، ويدنو بها في الصف حتى يزيرها حمام المنايا، تقطر الموت والدماء. إلى أن قال: جزى الله قوما قاتلوا في لقائهم لدى البأس خيرا، ما أعف وأكرم ربيعة، أعني إنهم أهل نجدة وبأس، إذا لاقوا خميسا عرمرما. يثني عليهم وعلى بسالتهم وعلى شجاعتهم. منهم أيضا جويرة بن مسهر العبدي، وهذا الرجل بقي إلى أيام معاوية، وفي أيام معاوية دعاه إلى البراءة وسب علي فأبى، فنصب له جذع نخل وصلبه عليها. أنت محارب في ولاك لأهل البيت، أجدادك قدموا الأنفس الغالية في هذا السبيل. بعد منهم صعصعة بن صوحان العبدي، هذا اللي يقول فيه أمير المؤمنين: ما علمتك يا صعصعة إلا خفيف المؤنة شديد العونة. ويقول في حقه الإمام الصادق: ما عرف حق أمير المؤمنين إلا صعصعة وأصحابه. شهادة من الإمام الصادق أن البحارنة كانوا على هذا المنهج. نعم، يوم أن تنكر الجميع لعلي بقي أهل البحرين على ولائهم وإيمانهم بحق علي. كذلك أخوته، قلت رايح أتحدث عن زيد بن صوحان، واحد منهم اسمه سيحان بن صوحان العبدي، والآخر هو زيد بن صوحان. هذا الرجل العظيم اللي أرسلت إليه عائشة تدعوه لحرب علي، وقالت له في كتابها بسم الله الرحمن الرحيم: من أم المؤمنين حبيبة قلب رسول الله وزوجه عائشة إلى ابنها البار. شو ليش القرآن يقول: ولا تخضع ولا يخضعن بالقول؟ لأنه أكو بعض القلوب المرهفة ما تتحمل من الجه، بعد من حبيبة قلب رسول الله وقرة عينه إلى ابنها البار، هو يذوب بعد ما يتحمل يسيح. لكن المؤمن الواعي يدرك ماذا يجيب وكيف يجيب. فقال لها، هي تقول له: يا زيد، أما بعد فقد خرجنا لحرب علي، فإن أردت أن تخرج معنا وإلا فحرض الناس على قتاله. فأجابها بجواب ندرك من خلاله تدين هذا الإنسان ووعيه، وأنه لا يخضع بالقول، وأنه ملتفت إلى طبيعة الحق والباطل في هذه المعركة. قال لها: أنت أمي ما قررت في دارك، أن الله يقول وقرن في بيوتكن، أنت أمي ما قررت في دارك، فإذا برزت فأنا أول من يناجزك. وبالفعل قاتلوا يا علي بن أبي طالب حتى قتل في معركة البصرة. جاء إليه أمير المؤمنين وهو في النفس الأخير فقال له: رحمك الله يا زيد وجزاك الله عن إمامك خيرا. فقال: يا أبا الحسن، بل جزاك الله أنت عنا خيرا، فوالله ما قاتلت معك لهوى في نفسي. كثير من الناس تحركهم الأهواء بداعي العشيرة والقبيلة والعروبة والكذا، ها هو القضايا، ويتحرك ويعرض نفسه للقتل. أما أنا فلم أقاتل معك لهوى في نفسي، وإنما لقول سمعته من أم المؤمنين أم سلمة. لما أقول أم سلمة كانت تروج لحديث الغدير، يسمعه زيد منها، حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيك يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فيقول: أنا أنطلق من مبدأ فهم للحكم الشرعي، أين أكون؟ لا من حمية ولا من هوى ولا جاهلية ولا عصبية. لاحظوا، هذا زيد بن صوحان العبدي. كان أيضا منهم حكيم بن جبل العبدي والمثنى بن مخربة والعبدي زعيم الثوار في يوم البصرة لما ثاروا على عثمان، كان ممن حشد للثورة عليه هو هذا الرجل، ها، ذريح ابن عباد العبدي رشيد الهجري. الهجري نسبة إلى وين؟ إلى هجر، وهي من مناطق الإحساء، هجر معروفة. بعد ومنهم عبد الله بن جرير، وكان علي، يقول النص هكذا: وكان علي لا يعدل بربيعة أحد من قبائل العرب سوى همدان. همدان في وين؟ في اليمن. يا حار همدان، من يمت يرني. زين، يقول: والثاني هم بنو عبد القيس. طيب، هل كان لأهل البحرين نصيب في واقعة الطف؟ شيء طبيعي، إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله ثم إلى علي ثم الحسن، من الطبيعي أن يكونوا مع الحسين. كم هم عدد الذين استشهدوا في واقعة الطف من العبديين؟ طبعا للفائدة فقط أقول: العبدي نسبة إلى عبد القيس يسمونهم العبديين، بعضهم هاجر إلى البصرة فصار يسمى البصري العبدي، وبعضهم هاجر إلى الكوفة في أيام هجرة أمير المؤمنين إليها فصار يسمى العبدي الكوفي أو الكوفي العبدي. طيب، عندما نأتي إلى العبديين لا نعني أنه بالضرورة انتقل من هنا رأسا إلى كربلاء، لا، قد يكون قطن الكوفة وذهب إلى كربلاء، أو قطن البصرة وذهب إلى، ولكن أصوله تمتد إلى هذه البلد وإلى هذه الأرض. بيجينا إن شاء الله حتى في شعراء كبار كانوا يحظون باهتمام الإمام الصادق وهم من العبديين أيضا. فمن هم؟ خلينا نعلم أجيالنا وأولادنا. أنا أتذكر في محرم كان وافق أن هذا الموضوع طرح، وبحضور سماحة السيد عبد الله الغريفي، ولما نزلت من المنبر قال لي: بالفعل إحنا في حاجة إلى أمثال هذه الطروحات حتى تتعلم أجيالنا وأبنائنا أين كانوا وممن انحدروا وما هو تاريخهم، ويكون ذلك منعة وحصانة لمن أراد أن يزور التاريخ. وإيش قال؟ ذولا كانوا في البصرة، وبعضهم من الأهواز، وبعضهم من فلان كذا، ولأن أهل البحرين كانوا يذهبون إلى المغاصات، أنا شفت بحث هالشكل من هالنوع، فكانوا يأتون بهؤلاء من البصرة والمحمرة والأهواز وغيرها من الشواطئ الإيرانية وصاروا بعدين أهل البلد. هذا تزوير. تعال اقرأ التاريخ، شوف العبديين من وين وإلى أين يمتدوا. نكون الآن مع الأسماء، عدنا 10 وقيل 11 اسم. أدهم ابن أمية العبدي، سيف بن مالك العبدي، سالم مولى عامر بن مسلم العبدي، عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد العبدي، عبد الله بن يزيد العبدي، زهير بن سليم العبدي، عامر بن مسلم العبدي، يزيد بن ثبيت أو ثبيت العبدي، وولداه عبد الله وعبيد الله. هؤلاء كانوا نعم مع الحسين سلام الله عليه ورزقوا شرف الشهادة معه. بعد أزيدك من الشعر بيت. حتى أهل هاي الجزيرة، بل أهل هذه الأرض الممتدة إلى القطيف والإحساء وبحر عمان وحدود البصرة، لما بلغهم أن الحسين خذله أهل الكوفة ركبوا البحر، هذا النقل يقول هالشكل، ركبوا البحر حتى بلغوا إلى البصرة، فبلغهم هناك الخبر بأن الحسين قد قتل، فبعضهم بقي في البصرة وبعضهم ذهب إلى الكوفة بعد، واشترك مع التوابين في ثورتهم وثورة المختار أيضا، وطالبوا بأخذ الثأر للحسين من قتلته. هذا تاريخنا. معكم معكم لا مع عدوكم. من أول التاريخ إحنا في رحاب أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت. نعم سقينا حبهم وولعنا نعم بالشوق إليهم. وبالفعل تمتد المسألة إلى أيام الإمام الصادق. أكو شاعر يسمونه سفيان ابن مصعب العبدي. تدري ايش يقول فيه الإمام الصادق؟ هذا الشاعر يقول للشيعة: علموا أولادكم شعر العبدي، فإنه على دين الله، فإنه على دين الله، لأنه لم يقل شططا في شعره. ذاك اليوم دعاه إلى داره وقال: يا سفيان أنشدنا في الحسين شعرا. أنا رايح أقرأ أبيات تيمنا. هذا الشاعر وقف، قام الإمام ووضع الستار بينه وبين نسائه وقال لهم: قولوا لأم فروة. من هي أم فروة؟ اللي هي زوجة الإمام الصادق. قولوا لأم فروة فلتأتي وتسمع ما صنع بجدها الحسين. لاحظ، فإجت أم فروة، اجتمعنا النساء خلف الستار وراح يعزيها بشعره، إلى أن قال: لقد هز ركني رزء آل محمد وتلك الرزايا والخطوب عظام، وأبكت جفوني بالفرات مصارع لآل النبي المصطفى وعظام، عظام بأكناف الفرات زكية بهن علينا حرمة وذمام، فكم حرة مسبية ويتيمة وكم من كريم قد علاه حسام، لآل رسول الله صلت عليهم ملائكة بيض الوجوه كرام. ثم يرسل العزاء إلى صاحبة العزاء: أفاطم أشجاني بنوك ذو العلا، فشبت وإني صادق لغلام، وأضحيت لا ألتذ طيب معيشتي كأن علي الطيبات حرام. صرخت أم فروة من خلف الستار نادت وجداه وحسينا. فعلت الضجة من النساء معها من دار الإمام، اجتمع الناس حول داره، ما الذي يحدث في دار أبي عبد الله؟ فقال قولوا للناس إن طفلا وقع لنا، فبكينا النساء من أجله. الله يعلم التورية يستخدمها الإمام ليش. في فترات ترى مرت على أهل البيت، ما في المدينة ومكة 10 بيوت يحبون أهل البيت، اضطر أن يستخدم التورية، ولكن لا يستغني عن إقامة مأتم جده سيد الشهداء. يأتي بالشعراء ليبكوا هنيئا لكم، شاعرك شاعر أهل البيت منكم، أنصار أهل البيت منكم. ها بعد اليوم الدمستاني خو بالليلة ليلة 5 في حساب هاي العشرة، أحد يستغني عن شعر الدمستاني وعن هؤلاء الشعراء الأفشاوس الذين بالفعل دونوا هذه الوثائق من أجل البكاء على سيد الشهداء؟ ملا عطية الجمري ابن فايز، اليوم المدرسة البحرانية سواء في الخطابة أو في اللطم أو في الشعر مدرسة مستقلة، وهي من المدارس المعروفة. يعني إذا عدنا مدرسة عراقية ومدرسة إيرانية، ما مدرسة نعم بحرانية في الشعر في الأدب فيما يقال من الخطب في منابر سيد الشهداء، مدرسة راقية الكل يقف لها بإجلال. ماذا تقول يا دمستاني؟ بينما السبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، وإن شان هذه كربلاء بشرب بلايا. ونزلوا ترى لا حيات علامات المنايا، لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى على الغبرة سليب. شي يصير أبو علي؟ قال كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور، وكلنا عرايا نظل بيها مال نقبور، هذه مصارعنا ووعدنا يوم عاشور، طير المنون اسماء يا على راسي نعيبة. صار يا أبا يوسف؟ قال نصبت الخيام، لكن الحسين جلس على باب الخيمة واضعا رأسه بين ركبتيه، أقبل إليه أبو الفضل، ما يبكيك يا نور عيني؟ قال له أبكي لما سيقع على نسائي وأطفالي، ثار برعيد صاحبين الصلاة عباس. وقال البكا خلى يا أخويا وارفع الراس، أنا لفعل فعل للحشر بيتتحدث الناس، نشف دموع أبو علي وسك النحيب. قال لا أنا ما هاجت أحزاني لجل ذبحة رجالي. حزني يا أبو فاضل على ضيعة عيالي، وش حال زينب لو بقيت من غير والي. متحيرة بيتام منحولة وكئيبة، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول.
إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين والمخصوصين بهذا الدعاء. ألبسهم لباس العافية، عافية وافية كافية، تولد في أبدانهم العافية بجاه مريض كربلاء زين العابدين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم. إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار، وإلى أرواح الأئمة الطاهرين وشهداء كربلاء من بني عبد القيس، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.